السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام، قصة سيدنا يوسف، سميناها يوسف الأحلام كما قلنا في أول كل حلقة، والنهاردة الحلقة رقم 6، وعدى 6 أيام من رمضان. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في كل رمضان إن شاء الله، ثم يجمعنا في الآخرة مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلنا يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل شاب من شباب المسلمين يكون في عكف سيدنا يوسف، وقلت أني بحلم أن كل المسلمين يكونوا في رحمة ولين وعفو سيدنا يوسف عليه السلام، وقلت عشان بحلم أن ربنا يمكن للأمة زي ما مكن لسيدنا يوسف عليه السلام. تعال نعيش مع الآية رقم 6، وكذلك يجدب، ده لسه كلام سيدنا يعقوب، يعني هو قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. طبعا أمروا أنه يكتم هذه النعمة علشان إخواته ما يحسدوش، وفي نفس الوقت كان سيدنا يعقوب زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت كان خايف جدا على قلب أولاده، ما هم برضو أولاده يا جماعة، احنا يعني احنا بنتكلم عن أعداء، دول أولاده برضو خايف عليهم. بيحب سيدنا يوسف زيادة شوية، والحب ده لا يلام عليه، لأن أي إنسان في الدنيا لا يملك قلبه، انت ما تقدرش قلبك ده مش بتحركه بالريموت كنترول، احب ابني دوت بدرجه 50% وابني ده ب 70% وابني ده 100% وابني ده اكرهه تماما، دي مساله مش بتاعتك، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا يعقوب برضو خايف على قلب اولاده اللي هم لما يعرفوا ان اخوهم هيبقى نبي وهيبقى ليه مركز عالي وهيبقى يعني صاحب صيت وجاه و ممكن يحقدوا عليه ويحسدوه وما يسكتوش على كده وما يكتفوش بمجرد الحسد والحقد، لا ويدبروا له المكائد، وده اللي كان متخيله سيدنا يعقوب وكان خايف عليه جدا جدا من الموضوع ده بالذات. يجي بعد كده وبيطمنه بقى، لان خد بالك من حاجه، هو لما قالوا لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان الانسان عدو مبين، لان كل كد وكل حسد وكل حقد وكل مصيبه في الدنيا وراها شيطان. يعني لان النبي عليه الصلاه والسلام لما خط خطا وقال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا وقال وتلك السبل ما من سبيل منها إلا عليه شيطان يدعو إليه. شيطان يدعو إلى الحسد، شيطان يدعو للحقد، شيطان يدعو للمؤامرات، لتدبير المشاكل، للإقاع بين الزوجين، للزنا، للخمر، لكذا لكذا وهكذا، شيطان وراه، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. فلقى سيدنا يوسف ابتدى يقلق، واجب الأب هنا إنه لازم يطمن ابنه، يعني أنا قلقتك شويتين وحسستك إن إخواتك ممكن يعني يحسدوك ويحقدوا عليك ويكيدوا ليك، اطمن يا ابني بقى. شوف بقى وظيفة الأب بقى الحنين العاقل، يقوم يقول له إيه؟ وكذلك يجتبيك ربك. إيه علاقة وكذلك باللي فات ده كله؟ كأنه بيحول له تحويلة بمعدل 360 درجة عشان يقول له يعني انسى اللي انا قلت لك ده كله، وايه ويعني مش انسى يعني تهمله، لا يعني ايه يعني ما تقلقش من اللي فات ده كله، واطمن بقى على الحته اللي جايه ديت. وكذلك يجتبي، يعني ايه وكذلك؟ يعني زي ما ربنا خليك تشوف الرؤيه الجميله ديت اللي هتتحقق ان شاء الله، وكذلك يجتبيك يعني يصطفيك يختارك، وكذلك يجتبيك ربك ويعلم يختارك للنبوة ويعلمك من تأويل الأحاديث، لأن سيدنا يعقوب كان عنده علم تأويل الرؤى، فيوسف كمان هيورث منه علم تأويل الرؤى، ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقعد يذكره بقى بنعم ربنا عليه وعلى آبائه وأجداده، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. ربنا عليم بمن يستحق المنزلة اللي ادها لك دي يا يوسف، وحكيم جدا في توزيع نعمه على العباد. عشان كده بقول لك ان الحاسد والحاقد بيتهم ربنا في حكمته، بيتهم ربنا في قضائه، بيتهم ربنا في عدله سبحانه وتعالى. يعني فشوف بقى مدى حكمة سيدنا يعقوب عليه السلام، انه بيطمن ابنه وبيراحه تماما. انا قلت لك الحتة اللي تخوف، لكن هقول لك الحتة برضو اللي تطمنك. الحتة الحلوة بقى اللي عايزين نطلع منها من الآية دي، سيدنا يعقوب بيقول له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، وراح حول تحويلة برضو تالتة ب 360 درجة، وبدأ يذكره بنعم ربنا عليه وعلى أبائه وأجداده. ليه؟ عشان احنا ناخد درس، ان انت من وقت للتاني تاخد ولادك وتقعد معاهم ولهم تعالوا حبيبي، تعالوا أقول لكم نعم ربي علي. عمرك جلست مع أولادك أو عمرك جلست مع أولادك وقلت لهم تعالوا حبيبي ده أنا كنت فقير وما كنتش لاقي وكنت أنا وأمكم ديت والله العظيم كنا بنبات من غير عشاء والحمد لله ربنا أكرمنا ووسع علينا حبيبي وأغدق علينا النعم دي كلها شفت فضل ربنا علينا قد إيه يا حبيبي والله يا حبيبي أنا كنت واخد دبلوم تجارة وربنا أكرمني ويصلي وكملت دراستي وخدت ماجستير ودكتوراه و لحد ما الحمد لله بقيت منصبي عالي وكل ده من فضل ربي سبحانه وتعالى حبيبي أنا ما كنتش بخلف لمدة 13 سنة وربنا أكرمني وجيت الحمد لله بفضل ربي اقعد تكلم ولادك عن نعم ربنا عليك ذكرهم بنعم ربنا عليك وعليهم عشان الأولاد يطلعوا عندهم كده حب لله يشكروا ربنا ويحمدوه ويزدادوا حبا لله يوما بعد يوم والشكر مش كلمة كده أخوي وحبيبي مش كلمة تقولها وخلاص الشكر ثلاث أنواع زي ما قلناها قبل كده شكر باللسان شكر بالقلب الأول شكر باللسان شكر بالجوارح والأركان شكر بالقلب إزاي شكر بالقلب إن أنا لما تجيني نعمة أخويا وحبيبي أبقى عارف إن دي نعمة يعني أنا معترف إنها نعمة إن في بعض الناس بيجيلهم النعمة وبيعتقد إنها نقمة وهي نعمة يعني واحد ربنا رزقه بزوجة والزوجة دي نعمة وزوجة تكون طيبة وطيعة وبنت حلال وست بيت وهو مش شايفها كويسة لأنه شايف واحدة أجمل منها ودي مصيبة عدم غض البصر إنه ما يشوفش زوجته جميلة أبدا إنه أي واحدة حتى لو كانت أقل من زوجته هو شايفها أجمل من زوجته لأن الشيطان بيزينها له عياذا بالله واخد بالك سبحان الله فهو مش شايفها نعمة مع أنها هي نعمة يبقى شكر القلب إن أنت ترى إن النعمة دي نعمة وإنك ترى إن النعمة دي تستوجب عليك الشكر وإن الشكر ده لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى إن أنت تشكر ربنا وتحس فعلا إن ربنا هو اللي أنعم عليك بهذه النعم بفضل الله سبحانه وتعالى الشكر الثاني شكر باللسان وأما بنعمة ربك فحدث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي الله ده حديث النبي رواه مسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ده شكر اللسان شكر بالجوارح والأركان اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فعمل داود شكرا والمقصود بآل داود هو داود نفسه يعني زي ما النبي عصام قال لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود والذي كان صوته حسنا هو داود عليه السلام نفسه عليه السلام شوف غبارك بقى فعمل داود شكرا فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب القيام إلى الله قيام داود كان يقوم نصف كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه شكر إنك تجمع ولادك وتقعد كده تقول لهم نعم رب علي ربنا أكرمني وأنعم علي وهو علم أولادك طب سؤال صغير هو سيدنا يعقوب عرف منين أصل الرؤية يعني إيه رؤية يعني إن سيدنا يوسف شاف 11 كوكبا والشمس والقمر رأهم له ساجدين طب ماشي يعني معنى كده أبو وأمه وإخواته هيسجدوا له لكن عرف منين سيدنا يعقوب إن يوسف عليه السلام هيبقى نبي حاجة من الاتنين إما من خلال الوحي ما تنساش إن يعقوب عليه السلام نبي أصلا فبيوحى إليه إما علم ذلك من خلال الوحي أو من خلال تأويل الرؤى العلم اللي ربنا ادهوله لأنه يوسف عليه السلام شاف رؤية إيه؟ شاف رؤية أن إخواته يسجدوله وأبوه وأمه يسجدوله وهل يصح أن نبي يسجد لواحد أقل منه رتبة؟ لا فعلم من ذلك أن يوسف نفسه يبقى نبي واخد بالك يعني إيه المسألة واضحة جدا جدا يعني أن نبي هيسجد لنبي سجود تحية وليس سجود عبادة ايه الدرس المستفاد من الحته ديت من الايه ديت وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث الى اخر الايه ايه الدرس اللي ممكن نستفيدها درسين في عجاله سريعه كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم اول حاجه ان الله عز وجل يصطفي من يشاء مش انت بقى اللي هتنقي ومش انت اللي هتختار حضر ربنا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له ربنا يخلق ما يشاء ويختار ربنا خلق البلاد والكون ده كله واختار أفضل بقاع الأرض مكة والمدينة ربنا سبحانه وتعالى اختار الأنبياء واصطفاهم من العالمين ثم اصطفى منهم قولي العزم الخمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليه الصلاة والسلام. ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم. ثم اصطفى من الخليلين سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وربك يخلق ما يشاء ويختار. أنت أخويا وحبيبي، أنت أي وأنت أختي الفاضلة، احمدوا ربنا أن ربنا خلقكم بشر وما خلقكمش جماد أو نبات أو غير ذلك، صح كده؟ خلقكم بشر ومش كده وبس، واصطفاكم من البشر وخلاكم مسلمين. في 6.5 مليار عايشين على وجه الأرض، منهم 1.3 مليار مسلم، والباقي كله 4 تخماس أهل الأرض يكفرون بالله. ربنا اختارك من الخمس الذي يعبد الله سبحانه وتعالى. واضح المعنى الجميل ده؟ فوق ده كله كان ممكن يختارك برضو مسلم ولكن مبتدع. ما هو المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. جميل قوي. فربنا اختارك من بين الكون ده كله عشان تكون بشر، واختارك من البشر عشان تكون مسلم، واختارك من بين المسلمين عشان تكون موحد ومن أهل السنة والجماعة، واختارك من بين أهل السنة والجماعة حتى تكون مثلا داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا اصطفاء بعد اصطفاء. بلاش ده كله، عايزك تتذكر رحلة الكون ده كله كان ممكن تكون واحد من اللي هلكوا مع من هلك في طوفان سيدنا نوح، صح ولا لا؟ ما هو لما سيدنا نوح طلع على السفينة بقى هو ومن معه من المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش لأي واحد من اللي كانوا معه على السفينة ينجب أبدا، وما أنجب إلا نوح. يعني كل اللي على الأرض كلهم من ذرية نوح عليه السلام، فهو الأب الثاني بعد آدم. واخد بالك المعنى الجميل ده؟ كان ممكن تكون ممن هلكوا مع قوم عاد أو قوم لوط أو قوم شعيب أو قوم صالح أو قوم فرعون، صح كده؟ ربنا نجاك وحفظك لتنتقل من أصلاب الرجال المؤمنين إلى أرحام النساء المؤمنات، حتى ولدت بين أبوين مسلمين. أما يستحق ذلك أن تتوجه لله بالشكر سبحانه وتعالى؟ سبحان الملك، نعمة كبيرة قوي. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ده أول درس. الدرس الثاني أخوي وحبيبي: الله لطيف بعباده. والله لطيف بجد، لطيف بعباده فعلا سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام لما اخواته هياخدوه ويرموه في غيابة الجب، كان عنده كم سنة يا جماعة؟ 12 سنة. الله، ده ربنا رحيم. 12 سنة كان شرب التوحيد من مين؟ من أبوه سيدنا يعقوب. طب لو كانوا خدوه ورموه في الجب في غيابة الجب وعنده 3 سنين وراح لقوم مشركين، تعرفين هو كان لما راح مصر ساعتها كان كل اللي موجودين ساعتها مشركين، كانش فيهم ولا واحد موحد. كان سيدنا يوسف مين اللي هيعلمه التوحيد؟ ولا واحد. كان هينشأ في بيئة شركية وكان هيعيش على الشرك وعلى الكفر وخلاص، وانتهى كده سيدنا يوسف. لكن ربنا قدر له ده يكون نبي، ما ينفعش يكون عايش على الشرك، ما ينفعش اصلا يعيش على الشرك ولا لحظه واحده في حياته. فمن رحمه ربنا ومن لطف ربنا في سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب ان سيدنا يوسف شرب التوحيد، شرب التوحيد من سيدنا يعقوب، ولما شرب التوحيد وبقى عنده 12 سنه حصلت المشكلة دي، فظل يوسف على التوحيد، بل ونشر التوحيد في أرض مصر، وأسلم على يديه عدد كبير من الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، وتمنى هو الوفاة على الإسلام. في آخر السورة قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله. عشان كده أخويا حبيبي عايزك تتذكر أن ربنا سبحانه وتعالى بيلطف بيك في كل بلاء. والله العظيم بيلطف بيك في كل بلاء. لو جالك شوية أنفلونزا قول الحمد لله ان ما جاليش مرض شديد. لو عربيتك عملت حادثه قول الحمد لله ان انا طلعت منها سليم. لو 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 ابنك مات قول الحمد لله ان مش كلهم ماتوا. لو زوجتك يعني حصل لها مرض قول الحمد لله انها ما ماتتش. دايما كده احمد ربنا، وتخيل المصيبه اللي اكبر واحمد ربنا انها لحد كده. احمد ربنا ان ما كانتش المصيبه في دينك، احمد ربنا انها كانت اهون من كده، ان ممكن انها ما كانتش اصعب من كده. احمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا رزقك عليها الصبر والرضا. احمد ربنا، احمد ربنا دايما كده. خلي عندك حسن ظن بالله وحمد لله سبحانه وتعالى. وده بيفكرنا بعروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه لما جاله مرض الآكلة هيتقطع رجليه يعمل إيه؟ الدكاترة بيقولوا لابد ولازم من إن إحنا نقطع رجليه، إن المرض بدأ ينتشر في جسمه، فنعمل إيه؟ قالوا نسقيك كأسا من المرقد، نسقيك كأسا إيه؟ من المرقد حتى يذهب عقلك. فقال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله عز وجل، ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي بالمنشير. ودخل في الصلاة، شوف يا أخي الصلاة، شوف الصلاة اللي ناس كتير النهاردة مفرطين فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. دخل في الصلاة سيدنا عروة، وأول ما سجد بين يدي الله سبحانه وتعالى بدأوا في قطع رجليه بالمناشير، فأغشي عليه يوما كاملا. فلما أفاق قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك. إيه اللي حصل؟ قالوا فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. فما كان من عروة إلا أن رفع يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت. أعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبل. الله، تعالوا نخش على الآية بعدها، الآية رقم 7. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات عبر وعظات للسائلين عن أخبارهم. دي ناخد منها دروس حلوة قوي، إن يا جماعة الاصطفاء والاختيار ده مختص ومخصوص بمشيئة الله، مش بمزاجي ومزاجي. وإلا خد بالك بالحاجة، هو لما يعقوب عليه السلام قال ليوسف عليه السلام لما قال له وكذلك يشتبيك رب، يشتبيه على إيه؟ هو سيدنا يوسف يا جماعة عمل ده عنده 12 سنة، يعني إيه اللي قدمه عشان يستحق إن ربنا يشتبيه ويصطفيه ويخلينا به؟ طب فكر فيها كده، ولا حاجة، ده لسه صبي صغير 12 سنة، لكن الاصطفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء وإيه؟ ويختار سبحانه وتعالى. تاني حاجة، إن ربنا يريد بأي خير ما يحددش بحدش في الدنيا يقدر إن هو يمنع عنه الخير، واللي ربنا يريد به خير غير ذلك لا يستطيع أحد أن يدفع عنه هذا الشر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رقم 3، إن كيد الشيطان لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء. شوف قد إيه، حتى الأنبياء، طبعا حتى الأنبياء ممكن يحصلهم إزاء أو غير ذلك. هو مش النبي عليه السلام سحر، سحره لبيد بن الأعصم، واخد بالك، وإلى غير ذلك من الأشياء التي ممكن تحصل، لكن الشيطان لا يتدخل أبدا ولا يجرؤ على الوحي المنزل على أي نبي. يعني لا يمكن يحصل أنه إيه، النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر سحر التخيل، يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، لكن هل يستطيع الشيطان أن يتدخل في الوحي أو في القرآن أو السنة؟ لا يستطيع أبدا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحانه وتعالى. عواقب الأمور، عواقب الصبر والعفو كلها خير، وعواقب الشر والحسد كلها وخيمة. وهنشوف إخوة يوسف عليه السلام هيحصل لهم إيه خلال السنوات دي كلها، ويوسف عليه السلام ربنا هيعزه وهيكرمه إزاي رغم الابتلاءات والمحن، ورفع درجات الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. طب الآية بتقول إيه؟ لقد كان في يوسف وأخوتي آيات للسائلين. مين هم السائلين؟ مش أكيد خطر على بالك السؤال ده، مين هم السائلين؟ إن ربنا بيقول لقد كان في يوسف وأخوتي آيات للسائلين. من هم السائلين؟ اليهود. جم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا محمد أخبرنا عن رجل كان بأرض الشام، ضاع منه ابنه أو أخذ منه ابنه وبيع في مصر، فبكى عليه حتى عمي. كل أهل مكة ما يعرفوش، وكل أهل الجزيرة ما يعرفوش. طب يعرف إزاي من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فينزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة يوسف كاملة حتى يعرفها، ويخبر اليهود بذلك، فيعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله عز وجل، ولكنهم مع ذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طب سؤال برضو يخطر على بالي وعلى بالك وعلى بالكم كلكم، هم إخوة يوسف عليه السلام كانوا أنبياء ولا ما كانوش أنبياء؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة بيقول لك إنهم ما كانوش أنبياء، ولا يوجد أي دليل يدل على أنهم كانوا أنبياء، خد بالك. والإمام القرطبي برضو بيقول ما كانوش أنبياء، ولا يوجد دليل أنهم كانوا أنبياء. وبعض أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا لا يعني، طب والإمام القرطبي كان وجهة نظره إيه؟ هو الإمام ابن كثير قالوا إن الأنبياء معصومين أصلا من الكبائر، واللي يفكر في قتل واحد، ما القتل ده كبيرة من أكبر الكبائر، كل هم يفكروا في قتل واحد، وده مين ده أخوهم يعني، فاهم إزاي؟ وابن نبي، هم عارفين أبوهم نبي وجدهم نبي وأبو جدهم نبي، فكل هم يفكروا في قتله ده يستحيل لهم يكونوا أنبياء. وبعضهم قال، وده رأي آخر وإحنا بنذكر الرأيين يعني، بعضهم قال هم لما فكروا في القتل وفي العمايل دي كلها ما كانوش أنبياء، ثم بعد ذلك أوحي إليهم بعد ذلك وأصبحوا أنبياء بعدها. والله أعلى وأعلم سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ بقى نتعايش مع أول محنة يعيشها يوسف عليه السلام. الآية رقم 8، إخوة يوسف بقى بيكلموا بيقولوا إيه؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يا خبر أبيض، دي أول محنة هيعيشها سيدنا يوسف، حسد الإخوة والحقد، وهتبتدي بقى المكائد، وهتبتدي المؤامرات، وهيبتدوا يجتمعوا هم العشرة ويفكروا إزاي إن هم يبعدوا يوسف ده عليه السلام عن أبوه يعقوب عليه السلام، علشان يخلوا لهم الجو، عشان يخلوا لهم وجه أبيهم كما قالوا. إذ قالوا ليوسف وأخوه، الله، هو يوسف وأخوه ولا أخوكم؟ مش هو أخوكم برضو؟ قال لك لا، ما أصل هم العشرة من أم، ويوسف وبنيامين من أم تانية، فعشان كده قالوا، إذ قالوا يوسف ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا والحال ونحن عصبة، ده احنا أقوياء وكتار وكبار في السن كمان، ونملك الضر والنفع ونقدر نجيب له ونساعده ونعينه، ودول اتنين صغيرين، معقولة يفضل اتنين صغيرين على عشرة كبار وأقوياء وبيخدموه وبينفعوه وبيخلصوا له كل حاجاته وحياته كلها، معقولة ونحن عصبة؟ لا 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 لا، أبونا ما بيفكرش كويس. إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني في خطأ وخروج عن الصواب، وبالك ما أرادوا ضلال الدين، وإلا لو أرادوا أنه إنسان ضال في الدين لكفروا لأنه نبي، وبالك ولكن أرادوا أنه في خطأ بين واضح بين أنه يؤثر اثنين على عشرة. وضحت كده يا جماعة؟ لحسن تحس تقول إيه ده، هما بيقولوا إنه لفي ضلال مبين، يعني أبونا ضال بقى ويعني بعيد عن ربنا وما عرفش ربنا، لا ده لو أرادوا ذلك لكفروا. من هنا بقى بدأت رحلة العقوق. يا شباب يلي بهدلتوا أهليكم وعذبتوا أهليكم، الحقوا الحقوا، خدوا رضاهم عشان ربنا يكرمكم. والله العظيم أي خير ممكن تجنيه في دنيتك، أنا أتكلم عن نفسي، أي خير ربنا أكرمني به في دنيتي والله إنما هو بفضل ربي أولا ثم بدعوة أمي وأبي، ربنا يرحمها ويشفي والدي. يعني سبحان الملك، احرص احرص على أن أنت تفوز بدعوة أمك، احرص على ان انت تفوز بدعوة ابوك، خد رضاهم ربنا يكرمك. كتير من الشباب النهاردة بعاد تماما عن الام والاب، مش بعاده بس، والكلام بقى صعب والاسلوب بقى صعب والاشارة بالايد بقت صعبة والنظرة بقت اصعب والمعاملة بقت غير طيبة، والبنت تبقى واقفة تتكلم مع صاحبتها وبنت امها تيجي تقول لها يا بنتي عملت شاي لصاحبتك، تقول لها ادي بقى هتشتغل لنا بقى مش عارف في ايه، والكلمات والالفاظ الصعبة اللي جرحت في الاباء والامهات. النهاردة اكتر ناس اتظلموا على وجه الأرض بدون مبالغة، وبقولها وأنا حاسس وعارف ومطلع على مشاكل الناس، أكتر ناس اتظلموا النهاردة في جيلنا ده وفي حياتنا ووقتنا ده الأباء والأمهات، والله أكتر ناس اتظلموا. وعشان كده يمكن لما جيت اتكلمت عن حق الوالدين اتكلمت في 8-9 حلقات على ما أذكر، ما كانش في حلقة واحدة، بل بالعكس أنا عايز أتكلم فيها على طول، ودايما أقول في كل حلقة أقول يعني حملة البر والوفاء لم ولن تنتهي، ان انا عايز ليل ونهار امشي كده امسك ميكروفون وامشي اصرخ وسط الشباب والبنات، اقول يا شباب ويا بنات امهاتكم وابائكم ارحموهم 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 بعد التعب والكد والذل اللي شافوه في عمرهم كله عشان انتوا تكبروا، ومستنين كلمه طيبه بس هم مش عايزين جزاء للي عملوه، لان اللي عملوه ده ما ينفعش، ما ينفعش حد يكافئهم عليه. هتعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. دي الحاله الوحيده اللي تقدر تقول فيها لابوك انا ند، انا ند ليك، انك تلاقي ابوك عبد بيباع في الاسواق وتشتريه وتقول له والدي انت حر لوجه الله. في الحاله ديت تبقى كفئته. عمرك شفت اب عبد في زماننا؟ معناها ايه؟ معناها ان النبي بيقول لك مش هتكافئه ومش هتقدر انك انت تكافئ والدك. يا شباب ويا بنات، قبل ما تندموا احرصوا، احرصوا بالله عليكم على ان انتوا ترضوا ابائكم وامهاتكم. الوالد اوسط ابواب الجنه. يبقى اذ قالوا ليوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. انا اسال سؤال، هم العشرة دول كان عندهم حق ولا كانوا غلطانين؟ ما يمكن كان عندهم حق، ما تيجي نفكر كده، ما يمكن فعلا سيدنا يعقوب كان بيعامل سيدنا يوسف احسن منهم؟ طبعا حاشا لله، ده لا يمكن يحصل ابدا، لان سيدنا يعقوب نبي ونبي كريم، لا يمكن ابدا يغلط غلطه زي كده، ولا يمكن ان هو يظلم دولت على حساب دولت ابدا، ده مش هيحصل ابدا. امال ايه؟ ربما يكون فعلا كان بيحب يوسف اكتر منهم، ده شيء طبيعي. عارف ليه يا اخويا وحبيبي؟ ده لسه صغير. انت لو عندك اربع اولاد، واحد في الجامعه، واحد في ثانوي، واحد في اعدادي، واحد عنده سنتين، هتحب مين اكتر؟ معلش يعني خليك صريح. طبعا اللي عنده سنتين. ليه؟ لانه اللي محتاج، هو اللي محتاج حب اكتر من الكبار. ومعنى كده ان انت بتكره الكبار؟ لا طبعا، ما دول حبايبي، دول ولادي، دول عشره عمري، دول 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 قصه كفاحي كلها، ده هم دول عمري كله. امال في ايه بالظبط؟ الطفل الصغير بيحتاج رعايه اكتر، وبيحتاج حنيه اكتر، وبيحتاج رحمه اكتر. علشان كده سيدنا يعقوب كان بيعطي اهتمام وحب زياده لسيدنا يوسف، لانه ما زال طفل صغير، فلابد انه يعامل معامله تانية، يعني معامله خاصه بالبلد كده. ولذلك لما سئلت امراه: من احب ابنائك اليك؟ مين احب ابن ليك؟ قالت، طبعا انتوا حافظين الجمله: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. تعال نرجع تاني. واحدة سألوها: مين أحب ولادك إليكي؟ قالت لهم إيه؟ الصغير لحد ما يكبر هو أحب ابناء إليه، لحد ما يكبر. والمريض لازم معاملة خاصة، يعني عندك خمس أولاد واحد منهم مريض، لازم يكون لي معاملة خاصة، ده مريض يا جماعة، فلابد يكون لي حنية خاصة وقعدات خاصة ومعاملة خاصة واهتمام خاص، إنه مريض، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. إن بيصعب على الأم إن هي محرومة من ابنها، والمسافر حتى يرجع. يبقى المشكلة ما كانتش في سيدنا يعقوب، لا، كانت المشكلة في مين؟ فيهم هم، هم اللي جواهم حاجة مضايقاهم. لأن سيدنا يوسف يمكن عشان جميل جدا، أوتي شطر الحصن، وذكي جدا، ولماح جدا، فعشان كده كان بيلفت نظر أبوه يعقوب عليه السلام، وفي نفس الوقت سيدنا يعقوب بيهتم بيه لأن هو الصغير، هو وبنيامين الاتنين أصغر من بعض. يعني كان هم العشرة اتولدوا من أم، وسيدنا يوسف اتولد بعد كده من أم تانية، وبعديه بنيامين، يعني بنيامين أصغر واحد، واللي بعديه على طول يوسف. فكان يبقى المشكلة عند مين؟ عند العشرة دولت إخواته. هي المشكلة عندهم إن هم قلبهم مليان حقد وحسد وغل من ناحية يعقوب. وبعدين هم عايزين يلاقوا مبرر علشان يفرغوا شحنة الحقد ديت في يوسف، فمش لاقين مبرر، فقالوا أي حاجة. قالوا خلاص يبقى هو أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، خلاص بقى إيه، تعالوا بقى نفكر في قتل يوسف. أنت عارف زي ما بيكون واحد بيحقد على واحد، سامحني يعني، فبيتلكك له، فبيسلم عليه: السلام عليكم فتن. أهلا وعليكم السلام، يعني ما فيش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني مستخسرها فيا، يعني أنا حتى ما استحقش إن أنت، ويتلكك له أي تلكيكة. ليه؟ لأنه أصلا بيحقد عليه. ولذلك المثل يقول لك إيه، حبيبك يبلع لك الزلط او يمضغ لك الزلط، وعدوك يتمنى لك الغلط. عشان كده كانت المشكله فيهم هم، في ان هم اللي بيحقدوا وبيحسدوا يوسف عليه السلام. تعالوا نكمل قصه سيدنا يوسف والمحنه والمحن اللي تعرض لها عليه السلام، ولكن ان شاء الله من بكره، علشان الوقت جري والوقت الجميل دايما بيجري معاكم. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ألقوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب كذب دمع.
أولا أريد أن أقرر أمرا هاما، وهو باطلاعنا على هذا المستشفى ظهرني هذا الجهد الموفق الذي يبذله هذا المستشفى وهذه الخدمات الجليلة التي تقدم لأبنائنا. ومن أجل ذلك نريد أن نبحث ونريد أن ندعم البحث العلمي. فيا أيها المسلمون في كل الأرض ويا أيها الناس في كل الأرض، نتبرع للبحث العلمي، نتبرع للمستشفى، وليكن هذا التبرع من زكاة أموالنا يصح، صدقة جارية يصح، أن يكون تعاونا على البر والتقوى. المهم أن يؤدي كل منا دوره، وأتوجه إلى الله العلي القدير أن يشمل أبناءنا وأطفالنا بالشفاء العاجل.
ألقوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام دمع من الأوهام يا محنة حبي بالسجن والكرب حفظ من الرب ربي تحلو به الآلام تحلو به الآلام بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته هو يوسف الأحلام.